أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما ذكره المصنف صفحة 53، وهو قوله: ولو نذر حجا مطلقا قيل يجزي حجة الإسلام عن النذر. وقد تعرضنا إلى شيء ما في البحث الأخير المتعلق بهذه المسألة، ولكن لطول المدة الفاصلة بين الدرسين نعيد ما تقدم بزيادتين. وحاصل المطلب أنه لو فرضنا أن المكلف نذر الحج وكان نذره نذرا مطلقا، والمراد من الإطلاق هو خلو النذر من قيدي حجة الإسلام أو حج آخر، فلم يقل لله علي أن أحج حجة الإسلام، فلم يقيده بحجة الإسلام، وكذا لم يقيده بغير حجة الإسلام، يعني لله علي أن أحج حجة غير حجة الإسلام، فالتقييد لا وجود له في النذر. ففي هذه الحالة لو فرضنا أن هذا النذر اتحد مع زمان الاستطاعة لحجة الإسلام، بأن فرضنا بأنه حان وقت حجة الإسلام وكان مستطيعا، ففي هذه الحالة هل يجب على المكلف أن يأتي بحجين، حج للوفاء بالناذر ويأتي بحجة الإسلام مستقلا، أم أنه يحصل التداخل بين الحجين بأن يكتفي بحجة واحدة، أو أنه يفصل في المقام فيقال لو أتى وقصد الناذر فإنه يجزي عن حجة الإسلام دون العكس. وهناك احتمال رابع ثبوتا، وهو أنه يقصد حجة الإسلام فيكتفي به عن النذر، بل إلا أنه حسب الظاهر بل لا قائل له، وإن كان في آخر البحث يظهر أن هناك قول ثالث بإجزاء أحدهم أو قرابة، يعني بإجزاء أحدهما عن الآخر مطلقا، وحكي هذا القول عن الشيخ، وإن لم يكن موجود حسب الظاهر سيأتي إن شاء الله هل موجود في كلمات الشيخ أو لا. المهم هنا احتمالات أربعة في المقام، والمعروف على مستوى الأقوال الاحتمالات الثلاثة الأول. ذهب لكل قول جماعة من الأعلام، والمهم التعرض إلى ما ذكره في الكتاب بقوله قيل، إذ باتضاح القول في التفصيل يتضح سائر الأقوال الأخرى، حيث إن المحكي عن الشيخ قدس سره في كتبه الثلاثة، وهي التهذيب وكتاب النهاية وكتاب الاقتصاد، بأنه فصل في المقام فقال لو أتى بالناذر فإنه يجزي عن حجة الإسلام، فإذا حج بنية النذر جزى عن حجة الإسلام دون العكس، أي لو أتى بحجة الإسلام فإنه لا يجزي عن الناذر. ففي كلامه قدس سره كم دعوة؟ دعويان. الدعوة الأولى أنه لو أتى بنية النذر فإنه يجزي عن حجة الإسلام، فهذه دعوة الإجزاء. الدعوة الثانية عدم الإجزاء، وهي مورد ما لو أتى بحجة الإسلام دون قصد النذر، دون نية النذر، فإنه لا يجزي عن النذر. وهذا القول الذي ذهب إليه الشيخ قدس سره، قال صاحب الرياض أو سيد الرياض عنه بأنه لا يخلو عن قوة لتمامية كلا الدعوين، وإن كان في آخر البحث سيأتي بقوله أن المسألة محل إشكالين. فهنا قال بأن القول المذكور المفصل لا يخلو عن قوة، وسيأتي في آخر البحث بأن المسألة محل الإشكال، بل ترقى من ذلك وقال لعل الأظهر هو القول بعدم الإجزاء مطلقا. واضح؟ فعباراته في المقام يعني فيه نوع من التراجع في آخر البحث. وعلى كل حال المهم التعرض إلى أصل الدليل على هذه المسألة. ونبدأ بدعوى الإجزاء، فنقول بأنه هل الإجزاء على مقتضى القاعدة يا شيخ حسن أو ليس على مقتضى القاعدة؟ فإن كان على مقتضى القاعدة فلا نحتاج إلى البحث عن النصوص الخاصة، دون ما لو كان على خلاف القاعدة. يظهر من كلمات كثير من الأعلام ومنهم سيد الرياض بأنه الحكم على خلاف القاعدة، ولهذا يحتاج القول بالإجزاء إلى دليل في المقام. والوجه في ذلك كما ادعوا في المقام وهم الأكثر، أكثر الأعلام، بأنه في المقام المسألة داخلة في كبرى قاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات، فيوجد عندنا في المقام سببين، أو يوجد عندنا سببان. السبب الأول وهو النذر، والمسبب بلحاظه الحج، حيث نذر الحج. فما هو السبب؟ ما هو الموضوع؟ السبب هو النذر. ما هو المسبب والنتيجة؟ في مقام الامتثال لابد أن يأتي بحج. السبب الثاني في المقام الوجوب بلحاظ أصل الشرع المسمى بحجة الإسلام، وهذا الوجوب بلحاظ أصل الشرع المستفاد من مثل قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يقتضي هذا السبب مسببا آخر وهو حج، يسمى حجة الإسلام. فعندنا سببان، فإذا تعددت الأسباب تعددت شنو؟ المسببات، لأن لكل سبب مسبب مستقل، وحينئذ يكون دعوى كفاية مسبب واحد وهو أن يأتي بحجة النذر بحيث يجزي عن حجة الإسلام إلغاء يا شيخ حسن لسببية ما وجب بأصل الشرع، إذ مقتضى سببية ما وجب بأصل الشرع أن يقتضي مسببا مستقلا عن مسبب النذر، فيقتضي حجا ثانيا. فدعوى الاكتفاء بحجة واحدة وهي الحجة النذرية خروج عن هذه القاعدة، فتكون خلاف الأصل. ولهذا من يدعي الإجزاء يحتاج إلى النصوص الخاصة. وسيأتي إن شاء الله إذا تعرضنا إلى الدعوة الثانية، هل أن إدراج البحث يا شيخ حسن في كبرى التداخل وعدم التداخل فني وجيه، أو أنه لا علاقة لهذا المطلب بمسألة التداخل وعدم التداخل؟ ف فسيأتي البحث عن ذلك، حيث أنكر السيد الخوئي قدس سره إدراج هذا البحث فيما فعله الأعلام في كبرى التداخل، وسيأتي ذلك عند التعرض للدعوة الثانية. خب إذا ما وصلنا إليه راجعوا بحث التداخل وعدم التداخل، ما هو هذه القاعدة، قاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات، وقد تعرض لهذه القاعدة كثير من الأعلام، وتعرض إليها بشكل جيد الشيخ حفظه الله شيخ صنقور في قواعده، حيث جمع شتات المطلب بشكل جيد في الجزء الأول صفحة 400، الجزء الأول من قواعده الفقهية صفحة 400، تعرض إلى كلمات السيد الخوئي وكلمات الميرزا النائني في المقام، وشرح كلام الميرزا ودعوة التداخل ودعوة عدم التداخل وكلام بفخر المحققين. فراجعوا المطلب هناك لكي نأتي غدا على إلمامه، حيث سنتعرض إلى ما يتعلق بكبرى التداخل وعدم التداخل. إذن على مستوى ما ذكره سيد الرياض أن القول بالإجزاء على خلاف القاعدة، وحينئذ لا بد من التعرض للنصوص القائلة بالإجزاء، وهنا نصوص متعددة، وهي ما ذكره صاحب الوسائل في الباب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، صفحة كم؟ صفحة 70، واضح؟ صفحة 70. نقرأ الروايات. الرواية الأولى محمد بن الحسن الطوسي للطالب، زين يراجع، أنا بقول لك سند صحيح بس أنت ارجع بروحك حاول أنك تثبت أن السند شنو صحيح. تعودوا على الرجال اللي دارسين رجال، تعودوا على التطبيق. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، إما البرقي وإما من أحمد بن محمد، إما أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وطريق الشيخ الطوسي إليهما تامون. عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد، عاصم بن حميد في هذه الطبقة بل ثقة خلاف ما يذكره من الشهيد الثاني في الروضة، كثيرا إذا وجد عاصم بن حميد يضعف الرواية لأنه مشترك بين الثقة وعدم الثقة، لكن بلحاظ الطبقة ينصرف إلى الثقة. هذه هم بحث في الرجال، هل كبرى الانصراف تامة أو غير تامة، مع أنه قد يقال الانصراف في غلبة الوجود الخارجي الغالب، لأنه الغالب أن عاصم بن حميد هو مثلا عاصم بن حميد الثقة، إذا استعمل هذا الرجل وأطلق في كلمات في الكلمات فإن المراد منه الثقة فيوجب الانصراف، واضح؟ هذا الانصراف لغلبة شنو؟ لغلبة الوجود، تفتين؟ يعني أن لو فرضنا وجود شخصين لماذا ينصرف إلى الثقة؟ قول أن الثقة هو المعروف هو المشهور، خب معروف ومشهور يعني هذا ليس غلبة وجود خارجي، أن الغالب في الخارج أنه إذا ذكر فإن المذكور هو منه الثقة، فهذا انصراف لغلبة الوجود وهو غير حج كما يقررون في الأصول. يعني السيد الخوي يقول بعدم الحجية إلا إذا أوجب أنص خاص بين اللفظ والمعنى، هذا ما له علاقة باللفظ والمعنى، ما له علاقة بالحصة، مثل نهر الفرات وما شاكل ذلك. فهذه نكتة في الأصول في الرجال يحتاج إلى تنقيح. كبرى دعوى الانصراف، هل هي تامة أو غير تامة؟ انصراف الاسم إلى المشهور، ما هو دليلها؟ ما هو مدركها؟ هل تامة أو غير تامة؟ حيث أن السيد الخوي يرسلها رسالة المسلمات، مع أن بعض العلماء يستشكل في دعوى الانصراف على أي حال. عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام، نقرأ الرواية بعدين نبحثها، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ شوف أتى بالنذر وسأل هل النذر يجزي عن حجة الإسلام أو لا؟ قال نعم. فاستدلوا بهذه الرواية على أن من نذر الإتيان بالحج مطلقة، حيث أنه نذر أن يمشي إلى بيت الله، ما قال بقيد أن يكون حجة إسلام أو بقيد أن لا يكون حجة إسلام، فالنذر مطلق. التفت شيخ حسن شيخ نعم. شيخ علي، النذر مطلق. فسأله أنه لو أتى بالنذر هل يجزي عن حجة الإسلام؟ لا، قال نعم. الرواية الثانية نفس الشيء. رواية ثالثة رواية رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الإسلام؟ حد الآن نفس السابق. قال نعم. قلت شوف الذي وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، شخص نذر أن يحج ماشيا وأتى بالحج عن غير نيابة، راح حج نيابي لأنه غير مستطيع مثلا، أيجزيه أيجزي عنه ذلك؟ يعني أيجزي ما أتى به وهو الحج عن الغير عن نذر الحج ماشيا؟ قال نعم. هل لها علاقة بالمطلب الذيل أو ليس لها علاقة بالمطلب؟ الذيل ناظر إلى مورد، ما لو فرضنا بأنه نذر الحج ماشيا فأتى حجا نيابيا عن الغير، فهل حج النيابي يجزي عن النذر أو لا؟ هذا مو محل بحثنا. معروف بالعكس، هل الإتيان بحج النذر يجزي عن حجة الإسلام أو لا؟ لا، أن الإتيان بالحج النذري يجزي عن حجة النذر، واضح؟ فالذيل إذا الشيخ إذا أتى
فنذر أن يحج ماشيا يجزي عن ذلك.
قال الرواية هكذا، قلت وإن حج عن غيره يعني نيابة ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا، يعني شخص نذر أن يذهب إلى الحج ماشيا، فماذا فعل في الخارج؟ أتى بحج النيابي عن الغير، هل يجزيه الحج النيابي عن نذره؟ قال الإمام نعم يجزيه عن نذره. هذه هي الروايات، هذه الروايات المذكورة في المقام استدل بها على ذلك بدعوة. أنا دحين أقول دعوة، نقول وهذه الروايات يوجد فيها عدة احتمالات في المراد منها، هناك عدة احتمالات في المراد من هذه الروايات. الاحتمال الأول وهو مدرك الاستدلال بالمسألة، وهو أنه المراد من نذر أن يحج إلى بيت الله ماشيا هو الكناية عن النذر إلى الحج، حيث إن الرواية لم تقل نذر أن يمشي إلى الحج أو نذر أن يحج ماشيا، لم تذكر الرواية نذر أن يحج ماشيا، ما فيها نذر أن يحج، وإنما الموجود في الرواية نذر أن يمشي إلى بيت الله، فلا بد أن نستظهر أن هذا التعبير كناية عن نذر الحج ماشيا، إذ لا بد من التفريق بلحاظ الصياغة بين عنوانين. ركزوا، وهذا صار اختلاف الظهور، العنوان الأول نذر أن يحج ماشيا فمتعلق النذر هو الحج، وحينئذ لو كان التعبير في الرواية نذر أن يحج، خذ ماشيا حافلة مو مهم، نذر أن يحج، خب نذر أن يحج فيكون الرواية واضحة في المورد. فلو قال سألت أبا عبد الله عن رجل نذر أن يحج هل يجزي أن يحج ماشيا فمشى أتى بنذره، هل يجزي عن حجة الإسلام؟ قال نعم. لو عبرت رواية التعبير كان نص في المط في المطلع، التعبير والعنوان الآخر نذر أن يمشي إلى بيت الله، مو نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يمشي، فمتعلق النذر المشي إلى بيت الله، فهنا لا بد أن نحمل لكي يتم الاستدلال المشي إلى بيت الله كناية عن الحج ماشيا، معنى يمشي إلى بيت الله نروح الحج شنو ماشي. في قبال ستأتي احتمالات أخرى، فالاستدلال بهذه الروايات مبني على ذلك. ودعموا كلامهم، قالوا أن الظاهر أنه نذر أن يمشي إلى بيت الله، يعني أن الظاهرها أنه نذر أن يحج ماشيا، ودعموا كلامهم ويؤيد ذلك ما ذكر في الرواية الأخيرة التي قرأناها، حيث ورد في ذيلها وقد بلي نعم قلت وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا. فقالوا أن ظاهر سياق الروايات أن النظر إلى الحج ماشيا غايته أن السؤال وإن لم يتعلق بمحل البحث إلا أنه بلحاظ وحدة السياق الظاهر أن البحث عن نذر الحج ما ماشيا غايته من نذر الحج ماشيا هل يجي عن حجة الإسلام؟ هذا سؤال في السؤال الأول. السؤال الثاني لو نذر الحج ماشيا وأتى بالحج النيابي هل الحج النيابي يجزي عن النذر؟ ولكن بلحاظ وحدة السياق الكلام عن شنو؟ عن نذر الحج ما ماشيا. فاستظهروا من هذه الروايات أكثر الأعلام ما نقول أكثر استظهر بعض الأعلام لأنك تحتاج إلى دليل تحتاج إلى يعني هذا الظاهر أن محل تأمل. استظهر بعض الأعلام من هذه أنه نذر أن يحج ماشيا وبهذا يتم الاستدلال حينئذ على المطلب وهذا الاحتمال الأول في الروايات. الاحتمال الثاني وعلى باقي الاحتمالات سنذكرها لا يتم الاستدلال بالرواية وهو أن المراد من هذه الروايات التعرض لمطلب آخر أجنبي عن محل البحث وهو أنه من نذر أن يمشي إلى بيت الله مو نذر أن يحج نذر أن يمشي إلى بيت الله أي يحقق مشيا إلى من إلى وين إلى الكعبة. فهنا يسأل السائل لو نذر هذا النذر ثم بعد ذلك عندما أتى بنذره أتى بحجة الإسلام بعدما انتهى من المشي وصل إلى الميقات ماذا عقد؟ عقد أن يأتي بحجة الإسلام. فهنا بلحاظ النذر مشى إلى بيت الله حيث أنه بعد الميقات سيصل إلى وين؟ إلى بيت الله. فيسأل السائل هل أنه يشترط في حجة الإسلام أن يكون سلوك الطريق بلحاظ نية حجة الإسلام؟ تفتي المطلب؟ حيث أنه ذهب بعضهم إلى أن قطع المسافة وقطع الطريق من النسوك لا أنه مقدم للحاج كما ذهب إليه الروحاني وجماعة السيد الروحاني في المرتقى في الفقه الأرقى وجماعة من الأعلام المتقدمين ذهبوا إلى أن سلوك الطريق وقطع المسافة من النسوك لا أنه مقدمة. فكأن الراوي يسأل كأن السائل يسأل بأنه هل يشترط في حجة الإسلام أن يكون قطع الطريق بقصد حجة الإسلام بحيث لا بد أن تأتي بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذيها بتعبيرهم أو أنها من النسوك إما مقدمة بقصد التوصل إلى ذيها فيأتي بالمقدمة بقصد أن تكون حجة الإسلام أو إذا ما قلنا مقدمة أوضح من النسك هي بعد فلا بد أن يقصد حجة شنو حجة الإسلام. فيقول أنا ما أتيت أنا لم أقطع المسافة إلى بيت الله بقصد حجة الإسلام وإنما قصدت قطع المسافة وفاء لشنو للناذر. فهل يكتفى بذلك بأن يعقد حجة الإسلام في الميقات ويأتي مع أنه ما قطع المسافة بقصد حجة الإسلام؟ فقال نعم المهم أن تأتي بباقي المناسك من الإحرام والطواف والسعي وما شاء والوقوفين بقصد حجة الإسلام. أما لو قصدت قطع المسافة لا بقصد حجة الإسلام فإن هذا لا يضر. إذن ملتفتين؟ إذن الرواية ناظرة إلى من كان إلى بل إلى من بل إلى من مشى وكان مشيه وفاء للنذر. فمتعلق النذر المشي للحج متعلق النذر المشي للحج وهذا أتى بنذره فعقبه بحجة الإسلام. فهل تعقب حجة الإسلام بمشي وفاء للنذر مجزين أو غير مجزي؟ واضح شيخ علي؟ حيث أن الرواية ما قالت نذر أن يمشي نذر أن يحج نذر أن يمشي إلى بيت الله مشى إلى بيت الله واشتغل بالحج المشي غير الحج. هذا احتمال ثاني. قليل ولي أوضح، نذر أن يمشي إلى بيت الله، الثانية نذر أن يمشي إلى بيت الله، الثالثة عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، كلها روايات نذر أن يمشي. وأما المؤيد الذي ذكر في المقام فلا يصلح للتأييد، لأن الظاهر الفصل بقاله في الرواية محل الاستدلال حيث قال هكذا: سألت أبا عبد الله عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم. قلت: سؤال ثاني، وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه؟ قال: نعم. فينقول احتمال ثاني، يقول بأنه هذه الرواية لا تصلح تأييدا للمدعى، بل هي على عكس المدعى أقوى. التفتوا للمطلب، وهو أن المفروض أن في الرواية سؤالين ولا علاقة للسؤالين لبعضهما البعض. فالسؤال الأول متعلق بأنه هل نذر المشي يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي، والسؤال الثاني أنه لو نذر الحج ماشيا هل الحج النيابي يجزي عن النذر أو لا يجزي. ونلاحظ أن السائل غير التعبير، التفت ما جاب تعبير واحد، حيث أنه لما تصدى للسؤال الأول ماذا قال؟ رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، عبر بها التعبير نذر أن يمشي. ولما جاء للسؤال الثاني قال نذر أن يحج ماشيا. فالتعمد تغيير التعبير يكشف على أن المورد مختلف، فلا معنى للتمسك بوحدة السياق مع فرض أن هذا سؤالين. وحدة السياق فرعا يكون مطلب واحد، فلا يصح التمسك بوحدة السياق، لأن موضوع وحدة السياق أن يكون المطلب واحد، والمفروض أن هنا سؤالان مستقلان. وثانيا نفس تعمد تغيير التعبير من قبل السائل يكشف على أن فرض السؤال شنو مختلف. الأول نذر أن يمشي إلى بيت الله، أنا سريع يمكن أتكلم، والثاني نذر أن يحج ماشيا، تلحقني؟ فالاختلاف التعبير هذا أقوى وآكد على اختلاف الفرض، لا أنه دليل على شنو؟ على المدعى وحدة السياق. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث وهو بعيد حسب الظاهر وإن ذكره المصنف، بأنه المراد من هذه الروايات أنه من نذر الماشي إلى الحج إما مطلقاً أو نذر حجة الإسلام أو ما شاكل ذلك فمشى، فمورد البحث نذر المشي لا نذر الحج ماشياً، نذر المشي فمشى، فهذا هل يجزي المشي أي قصد قطع المسافة بالمشي أم لا بد له من الركوب؟ فالروايات يا شيخ حسن في مقام التعرض وبيان أن المشي هل يكفي أم لا بد من الركوب للذهاب إلى الحاج. وش منشأ هذا الاحتمال؟ غريب منشأ هذا الاحتمال كما سيأتي بحثه، ما تعرضنا إليه، دعوى أن نذر المشي باطل أصلا لأنه مرجوح، فلا بد، وسيأتي إن شاء الله بحثه مفصلا، حيث أن هناك دعوى وتوجد بعض الروايات أنه حتى لو نذر الإنسان المشي فلا ينعقد النذر لأن المشي مرجوح وأن الركوب هو أفضل من المشي، بالعكس اللي احنا فيه الركوب، وكان رسول الله يركب يحج راكبا، خصوصا أن المشي معرضة للحرج والمشقة والضرر، عادة يذهب إلى الحج ماشي عادة موجب للحرج والضرر، والنذر إذا تعلق بأمر حرجي أو ضرري يكون باطلا. فهذا كأنه يسأل بأنه لو نذر المشي فمشى فعقبه بحجة الإسلام هل يجزي أو لا بد أن يحقق المسافة عن ركوب؟ لأن المقدمة تكون غير مشروعة مثلا، غير لأنها حرجية، لأنها ضررية، تكون شنو غير راجحة، أو بل قد تكون غير مشروعة أصلا. فمن أتى بمقدمة مثلا محرمة وأتى بعد ذلك بذي المقدمة، فهل يكتفى به أو لا؟ بل خصوصا إذا قلنا يا شيخ حسن بأن قطع المسافة من النسك، فكأنه أتى ببعض النسك ماذا؟ بطريقة غير مشروعة. فهذه الروايات في مقام التعرض إلى المشفي مقابل الركوب، وحينئذ الإمام قال يجزي ولا مانع من ذلك، المهم أن يأتي بذي المقدمة حتى وإن كان المقدمة الموصلة غير مشروعة أو غير راجحة أو محرمة، على الاختلاف في هذه المسألة سيأتي بحثها. وهذا الاحتمال لا شاهد عليه من الروايات، وإن كان احتمالا ثبوتيا لأنه إثباتا لا يساعد ذلك. الاحتمال الرابع يا شيخ، من؟ شيخ علي. الاحتمال الرابع، تعبتون أول يوم؟ الاحتمال الرابع في الروايات أن المراد من هذه الروايات ليس نذر الحج المطلق، حتى تكون هذه الروايات منطبقة على مورد البحث. فإن المراد من أنه نذر أن يمشي إلى بيت الله كناية عن حجة الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فنذر أن يمشي إلى بيت الله كناية عن نذر حجة الإسلام. وحينئذ يكون مورد السؤال هكذا: شخص نذر أن يحج حجة الإسلام، هل يجزيه لو قصد الإتيان بالحج النذري عن حجة الإسلام الواجب بأصل الشارع، أو أن النذر في الواجبات الأصلي يقتضي التعدد؟ فعندنا واجب أصلي نذره، نذر الواجب الأصلي، هل نذر الواجب الأصلي يقتضي الإتيان بحجة أخرى أو لا؟ واحد نذر أن يصلي صلاة الظهر، فهل يقول يجب علي صلاتين الآن، صلاة وفاء للنذر وصلاة بلحاظ الواجب بأصل الشرع لعدم تداخل الأسباب والمسببات؟ يقول الشارع لا، أنت ما دام نذرت حجة الإسلام وهذا متحد مع ما ثبت بأصل الشرع، فمقتضى ذلك الاكتفاء بحجة الإسلام. واضح؟ فالرواية تكون أجنبية عن محل الباحث. والشاهد على ذلك قالوا الرواية الثالثة، حيث إن الرواية الثالثة ورد في ذيلها: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال. فكأن الفرض في الرواية الأولى حج عن نفسه وله مال، يايه ومن حج عن نفسه وله ما يحج، يسمى حجة الإسلام وحجة الاستطاعة. هذا هو الاحتمال الرابع في المسألة. وبناء على الاحتمالات الثلاث الأخر لا يتم الاستدلال بالمطلب. وسيد الرياض قدس سره يقول بأن الظاهر من الروايات أن المراد بنذر المشي هو نذر الحج ماشيا، أي احتمال؟ الاحتمال الأول، خصوصا أن هذا هو فهم الأصحاب للرواية. بل أنت يا شيخ حسن قبل ما تشوف هالاحتمالات ما كنت تحتمل الاحتمال، فالمنصرف عرفا للذهن الخالي عن التشويش أنه نذر أن يمشي إلى بيت الله يعني نذر أن يحج شنه؟ أن يذهب إلى الحج ماشيا. ولا فرق أن تقول نذرت أن أحج ماشيا أو نذرت أن أمشي إلى بيت الله، وإن كان هناك فرق بالدقة وبالتأمل، إلا أنه عرفا لا يرى العرف الفرق بينهما. نذرت أن أمشي إلى الإمام الرضا أو نذرت أن أزور الرضا ماشيا، يقولون فيه فرق كما سيأتي بعدين، انت نذرت الزياره، نذرت المشي، عرف ان يقال ان المساله و نذرت ان تمشي الى الى الرضا او نذرت ان تزور الامام الرضا ماشيا. العرف يرى ان هذا امر واحد، وان كان بالدقه التحليليه ان هناك فرق في التعبير، فيقول بان المراد ظاهرا وعرفا من الروايات هو انه نذر الى الحج، خصوصا بان هذا هو فهم الأصحاب للرواية. والشاهد على ذلك أنه حتى القائلين بعدم الإجزاء لم يناقشوا هذه الروايات التي تمسك بها الشيخ بدعوى أنها ليست ناظرة إلى مورد البحث، ولم يقولوا أن هذا نذر أن يمشي إلى البيت، مو نذر أن يحج ماشياً، بل أنكروا ذلك بذكر أن هذه معرض عنها مثلا من قبل الأصحاب، لم يفتي بها إلا الشيخ مع أنها في معرضهم وما شاكل ذلك. فالمهم عللوا عدم العمل بالرواية لا باختلال في ظهورها بهذا اللحاظ، بل قالوا أن الظاهر من الرواية كما قال الشيخ إلا أنها مثلا معرض عنها من قبل الأصحاب، أو أن مقتضى التعارض بينها وبين قاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات هو عدم العمل بهذه الرواية مثلا، لأنه تلك القاعدة قوية كما سيأتي بعد ذلك بحثه، غير قابلة للتخصيص والتقييد وما شاكل ذلك. فالنتيجة أن فهم الأصحاب القريبين لعصر الناس المتلقين للرواية لم يناقشوا الرواية بأنها ظاهرة في غير ما ادعاه الشيخ، بل ناقشوها بمناقشات شنه أخرى. فهذا يكشف على أنه الأصحاب تطابقوا على أن المراد من نذر أن يمشي إلى بيت الله هو نذر أن يحج ماشيان، وهذا الظهور المؤيد المؤكد بفهم الأصحاب لا يقف أمام الاحتمالات الأخرى الموجودة في المقام. فهذه احتمالات موجودة لكنها غير ظاهرة، لأنها لا يتبادر الذهن من هذه الرواية الاحتمالات الأخرى. واضح مطلب؟ أنتم وش حسب عرفكم؟ ما هو المراد؟ احتمال الأول لو الثاني لو
الثاني قوي
أول أظهر، هل هذا الثاني قوته ترفع الظهور في الأول أو توجب الإجمال ويوجب التردد، أو أن هذه الأقوى هي لا ترفع ظهور الرواية في الاحتمال الأول؟
هل أصل المشي راجح أم مراجع؟ يعني أقول لو مثلا كان في تسليم ان اصل المشي مراجع،
سياتي انه
وان
لا
ان النذر لا يتعلق الا بالراجع،
ما يضر، سياتي ان شاء الله. هو نذر ان يحج ماشيا نذر الحصه، سياتي بحث هذا نذر الحصه، سياتي انه من نذر الحصه اذا مقيد وقيد هل يشترط رجحان القيد او يكفي رجحان المقيد؟ واحد نذر ان يصلي ركعتين في غرفته، هل الصلاه ركعه في غرفته راجح بما هو غرفه راجح؟ فهل يقال أن نذر لا ينعقد؟ يقول لا، المهم أنك أنت المقيد راجح، فإذا كان المقيد راجح يكفي ذلك في تحقق النذر وإن كان القيد غير راجح. واضح؟ والشيخ علي أيه الظاهر من الروايات؟
يعني الثاني في وجه قوي، يعني
ثاني نصه لا يقول كنائي،
يعني
تعبير كنائي.
في هذا الشيء كان موجود عندهم أنه يحتلون بالمشي إلى بيت الله درجة
بلي بلي بلي،
إذا كان في يعني يقوي
بلي، خصوصا أنه خصوصا إذا قلنا في البحث الآتي أن المشي أفضل من الركوع، سيأتي أن هذا سيأتي في هنا كمان عن في اللمعة، سيأتي في الرياض، هذا سيأتي أنه هو الرأي الصحيح. الإمام الحسن ذهب الحج 21 مرة أو 20 في بالي الآن، 21 حجة مشى 20 حجة ولا 20 حجة ماشيا،
حتى الإمام الحسن
يذكر فيه، الإمام الحسن سلام الله عليه ذهب ماشي ذهب حافيا بعده أقوى مظهر للمشي. سيأتي في الثانية إذا نجر أن يحج ماشيا، مسألة ثانية سيأتي إن شاء الله. الظاهر من الروايات إلا من الأو ثاني، فإن لم نقل ظاهر لا أقل أنها مرددة بين الاحتمال الأول والثاني مما يوجب الإجمال، لكن ماذا تقل في فهم الأصحاب؟ كل الأصحاب فهموا من الروايات الاحتمال الثاني. احتمال أول استغفر الله.
يعني وش نخرج فهم الأصحاب؟ يعني من أيش نخرج فهم الأصحاب؟
فهم الأصحاب أليس حجة؟ احتمال خطأ الأول واحتمال خطأ الثاني احتمال ضعيف، يعني بلحاظ حساب الاحتمال احتمال فهم كل هؤلاء تطابقهم أن يكون خطأ بعيد أم بعيد. إذا كانوا مقربين لعصر الناس فهم أكثر أكثر نظر إلى القرائن، ولهذا ذكروا بأن فهم الأصحاب وللرواية القريب لعصر الناس إن لم يكن حجة لا أقل يوجب سلب الحجة عن الظهور. إذا كانت الرواية ظاهرة في معنى وكل الأصحاب فهموا شيء غير،
إعراض يعني
يصير إعراض عن ظاهر الرواية، أنت تصدرت معنى والأصحاب أعرضوا عنه لا أقل يسلب حجية عن الظهور مالك إن لم يوجب ظهور في كلامهم، إن لم يكن فهم الأصحاب حجة بلحاظ أن احتفاف الرواية بفهم الأصحاب كاشف عن ارتكاز عندهم، فهناك قرينة واضحة، ولولا وجود قرينة واضحة كيف اتفقوا مع أنهم يختلفون كثيرا الأصحاب. فمع اختلافهم وتدقيقاتهم للروايات الواضحة تطابقوا على أن المراد من هذه الرواية غير ما أنت استظهرت منها، فلا أقل إن لم يسلب حجية ما استظهرته لا أقل إن لم يكن حجة ظهورهم، لأننا نقول احتفاف الرواية يسلب الحجية. ما يقبل إعراض الأصحاب إعراض كاسر. إذا تطابقوا لا يفرق بين الإعراض وبين الهجران. يقول إذا الرواية لم يعمل بظاهرها الأصحاب أطبقوا الأصحاب على عدم العمل بظاهرها فإن هذه مهجورة ظاهرها مهجور فليس بحجة، هذا غير الإعراض. يقول ما عمل بهلا الشيخ في بعض كتبه، هو نفس الشيخ في بعض كتبه الأخرى خالف.
ما نعلم أن استنادهم إلى عدم العمل لأنها غير ظاهرة،
ما ناقشوا بالظهور، ما أحد ناقش أن الرواية ظاهرة فيما يذكر، ما أحد جاء في الاحتمال أصلاً، إنما احتمال حدثون متأخرون. بل إذا هذا اتفقوا بأن الرواية يعني عدم مناقشة ظاهر الرواية، وإنما قالوا أنها معرض عنها من قبل قالوا معرض عنها أو متعارضة مع روايات أخرى، كلهم سلموا بظهور الرواية في مدعى الشيخ، وإنما ناقشوا مناقشات أخرى، ما حد جاء وقال بأن الرواية غير ظاهرة في مدعى الشيخ.
ما ممكن نقول شخصا بأنها لما لم تكن حجية لأنها معارضة بقاعدة أو بأدلة؟
لا
نحتاج البحث مع الشيخ حول ظهورها أنها ظاهرة فيما تدعي.
لا الآن إحنا بالآن بحث عن الظهور، إحنا نترك عنك هاي الاحتمالات، نقول الرواية بلحاظ الظهور ظاهرة في أي احتمال، إن استظهرنا الاحتمال الثاني سيعارض هذا بفهم الأصحاب، وقد يقال أن فهم الأصحاب موجب إلى عدم حجية الظهور الذي نستظهره لوجود قرائن كثيرة هم عايشينها لم تصل إلينا، وإلا ماذا تفسر إطباق الأصحاب على عدم العمل بالظهر الذي أنت استظهرته ولو واحد استظهر المعنى؟ هذا يوجب تشكيك في الظهور الذي نستظهره. على أي حال فقد يقال، احنا نقرر، فقد يقال بأن الظاهر من الرواية الاحتمال الثاني ولا أقل من تردد الرواية بين الاحتمال الأول والثاني، وهذا يوجب إجمال الرواية، إلا أنه لو استظهرنا الاحتمال الثاني فإن هذا مبتلى بمعارضته لفهم الأصحاب، فإن ثبتت الصغرى تحتاج إلى تحقيق، وهو أن الأصحاب أطبقوا على أن المراد من الرواية هو الاحتمال الأول، فيكون هذا مانعاً من حجية الظهور لما ذكر في علم الأصول بأن الأمارة إن وجد قرينة على خلافها معتد بها، وإن لم تكن نفس القرينة حجة فإن هذا موجب لسقوط الأمارية. هذا بحث مفصل. نظير أن حجية خبر الواحد مشروط بعدم وجود أمارة عقلائية على الخلاف، كذلك الظهور مشروط بعدم وجود أمارة عقلائية على الخلاف، وهو فهم الأصحاب. إن لم يكن حجة فهو أمارة عقلائية على شنو؟ على الخلاف، فيكون الظهور غير حجة. أو يقال أن هذا من باب هجران العمل بالرواية بظاهرها، والهجران كاسر حتى على مبنى سيد الخوف الخوئي. فتأمل والتفت. قال، خل نقرأ وننتهي البحث. ولو نذر حجا مطلقا أي خاليا عن قيد أي حجة الإسلام وغيرها، قيل يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا يجزي إنما حجة الإسلام عن النذر. والقائل الشيخ في النهاية والتهذيب والاقتصار كما حكي، هي كما حكي يرجع لكتاب اقتصار لو ثلاثة هم كما حكي، ظاهر العبارة بل عن الجميع، لأنه ما قال وكذا عن الاقتصار كما حكي، فالظاهر أن كما حكي يرجع للكتب الثلاثة. فلوحكاه في المسالك أيضا عن جماعة عن جماعة. المهم يقول ولا يخلو عن قوة استنادا في الحكم الثاني، أي حكم عدم الإجزاء ولا يجزي حجة الإسلام عن النادر، إلى الأصل الآتي وهو تعدد الأسباب والمسببات، عدم تداخل الأسباب والمسببات كما سيأتي بحثه. وفي الأول إلى الصحيحين، صحيحة رفاعة ومحمد بن مسلم، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال نعم. وفي أحد الصحيحين كما قرأنا ذيل له الحديث الثالث، قلت أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزيه عنه ذلك من مشيه؟ قال نعم. قلنا أن هذا الذيل ما له علاقة بمطلبنا بالمباشرة، لأنه ناظر إلى فرض آخر وهو إجزاء الحج النيابي عن الحج النذري، بحثنا إجزاء الحج النذري عن حجة الإسلام. قال والظاهر أن المراد بنذر المشي إلى بيت الله الحرام يعني نذر الحج ماشيا، واضح كما فهمه الأصحاب. شوي أين فهمه بالأصحاب؟ حتى أرباب القول الثاني الذين قالوا بعدم الإجزاء، ليش؟ حيث لم اشتراك أنت أنه أرباب القول الثاني الذين قالوا بعدم الإجزاء، قالوا أن هكذا فهمنا الرواية، قالوا حيث لم يجيبوا عنهما عن الصحيحين إلا بالحمل، جابوا محامل والإتيان بمحمل، يعني تسليم بالظاهر والتأويل، الإتيان بمحمل التسليم بالظاهر والتأويل، لكانوا يستطيعون يقولون الرواية غير ظاهرة فيما تقوله. يقول إلا بالحمل على ما إذا نذر حجة الإسلام ماشيا، سيأتي أنه حملوها على ذلك، سيأتي جمعا بينها وبين قاعدة التداخل، سيأتي إن شاء الله بحثه. فهذه حملوا هذه الرواية على حجة، أي احتمال يعني حملوها على الاحتمال الرابع. يقول حيث لم يجيبوا عنهما إلا بالحمل على ما إذا نذر حجة الإسلام ماشيا، وإذا حملوا على ذلك تخرج عن محل الباحث. هو يدل عليه على ماذا؟ على الظاهر أن المراد بنذر المشي نذر الحج ماشيا، السؤال الثاني في أحد الروايتين، له أي رواية؟ رفاعة. وفي أحدهما كيف السؤال الثاني؟ بمعنى حاضي وحدة شنو؟ وحدة السياق، مع أن فرض السؤال غير لكن وحدة السياق تكشف عن ذلك. يقول وهذا القدر من الظهور كاف، الظهور المؤيد بفهم الأصحاب، وإن احتمل السؤال في الصحيحين غيره من كون المسؤول، بل أن هذا المشي إذا تعقبه حجة الإسلام اللي هو احتمال الثاني اللي ذكرناه، فهل يجزي أم لا بد من المشي ثانيا؟ يعني لا بد أن تأتي بالمقدمة ماذا؟ بل بقصد حجة الإسلام، أو أنها من النسوك، أو أنه نذر المشي في مقابل الركوب، نذر المشي مطلقاً أو نذر المشي في حج مو مهم أو في حجة الإسلام مو مهم، المهم أنه في أي قبال، في قبال الركوب فمشى، فهل يجزي أم لا بد له من الركوب؟ جبنا المنشأ بدعوى أن نذر المشي غير راجح أو حرام أو حرجي. احتمال رابع، أو أنه نذر حجة الإسلام فنوى المنذور دون حجة الإسلام، فهل يجزي عنهما عنها؟ وش في الاحتمالات؟ يقول لبعد جميع ذلك، هاي الاحتمالات كلها بعيدة، سيما في مقابلة فهم الأصحاب وارتكابها فيها كلا أو بعضا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.